بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتابي الزكاة والصيام من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة في كتاب الزكاة، باب أهل الزكاة، قال رحمه الله: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، ولا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المبارك المجدد رحمه الله وغفر له: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله. هذا هو الواجب عند إخراج الزكاة، أن يخرجها في أحد الأصناف الثمانية التي مرت ذكرها على ما ذكره الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. وبلا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، لكن إن كان الأجنبي أشد حاجة من ذلك القريب فإن المتعين أن يدفعها لذاك الأجنبي حتى يحصل المقصود، فإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، ولا يحابي بها قريبا، إنما يتقي الله جل وعلا في إخراجها، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله. بعض الناس تكون النفقة واجبة عليه، فيكون مثلا أحد والديه ليس موسرا، فيريد أن يدفع إليهم الزكاة من ماله حتى يقي ماله من النفقة الواجبة. ولهذا أهل العلم يقولون: ماذا؟ لا تدفع الزكاة للورثة، فمن يرث منك وترث منه لا تدفع له الزكاة، إنما الواجب إذا ما كان هو بحاجة الواجب أن تنفق عليه، وبعض الناس يكون له مال عند آخر، وهذا الآخر موسر وهو مليء، فإذا ما حان وقت السداد ويريد أن نفعله فيقول له: أسقطتها عنك لأن هناك مال زكوي عندي يبلغ هذا المال، فإني أخذها منه. كذلك إن كان غير موسر يفعل مثل هذا، ويحدث كذلك عند أصحاب الحرف وأصحاب الشركات والمؤسسات، يريدون أن يكرموا من يعمل تحت أيديهم، فيريد أن يعطيه من مال الزكاة وقد يكون غير مستحق له، من باب ماذا؟ حصول النفع من طرفه حتى تكون له منة عليه له. كل هذا مما يتنبه له في إخراج الزكاة. الزكاة حق الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد بيّن مصارفها في كتابه، وبيّن أهلها في كتابه في وحي يتلى إلى يوم القيامة. أصناف معلومة وبينة تدفع لهم لا لغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وسرا أفضل، وكذلك في الصحة وبطيب نفس، وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي أوقات
الحاجة، لقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة.
نعم، صدقة التطوع مسنونة كل وقت. الله جل وعلا شرع الفرائض وشرع النوافل من جنسها، وهذه النوافل لها فضائل كثيرة وحكم عظيمة، منها جبر النقص الذي يحصل في الفرض. ولأجل هذا في حديث الصلاة: وأن العبد أول ما يحاسب عليها، في الحديث: انظروا هل لعبدي من تطوع. ثم جاء في آخر الحديث أن جميع الفرائض تكون على هذا النحو، فإن التطوع يجبر النقص الذي يحصل في الفرض. كذلك في الحديث المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة: وما زال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ حتى قال أهل العلم: من أعظم أسباب جلب محبة الله جل وعلا الإكثار من النوافل. الإكثار من النوافل من أعظم أسباب جلب محبة رب العزة والجلال، الإكثار من النوافل، فيكثر العبد من هذه النوافل فإنها طريق إلى محبة الله جل وعلا للعبد، وطريق إلى دخوله في حفظ الله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. كذلك هذه التطوعات والنوافل يثقل العبد بها موازين حسناته، فتنفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رحمه الله: صدقة التطوع مسنونة كل وقت. قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فضل الله جل وعلا لأولئك الذين أكرمهم رب العزة والجلال بذاك المال، فهو ينفقه في رضوان الله وفي محابه. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال الشيخ: وسرا أفضل بلا شك ولا ريب أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الأصل في هذه العبادة العظيمة، بل في كل عبادة يستطيع العبد أن يؤديها دون أن ينظر إليه أحد فإن السر فيها أفضل من الجهل. وجاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إلا أن يكون هذا من المقتدى بهم أو ممن يقتدى بفعله في ذاك المقام، إما أن يكون من المقتدى بهم كالأكابر في أقوامهم ونحوهم، أو يكون ذاك الفعل في ذاك المقام ممن يقتدى به كما حصل ذلك في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرجل من المقتدى بهم كونه يتقدم ويشهر ما يقوم بدفعه يحمل الناس على الاقتداء به، وكذلك في المواطن التي يحصل فيها الاقتداء يشرع للمرء أن يظهر هذا الفعل، كما عند مسلم في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مشتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطبهم وحثهم على الصدقة قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال رحمه الله: وكذلك في الصحة. نعم، كون المرء يتصدق في حال الصحة في حال العافية فإن هذا أفضل من تصدقه في حال المرض والإعياء، وقد جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال علي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. رواه مسلم. قال: وبطيب نفس وفي رمضان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما في الصحيح، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون عليه الصلاة والسلام في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وها نحن مقبلون على هذا الشهر المبارك. شهر رمضان ذاك الشهر العظيم الذي عظمه رب العزة والجلال في كتابه. نعم.
قال رحمه الله: وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك. ثم الجار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب ومن اشتدت حاجته، لقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة.
نعم. قال: وهي على القريب صدقة وصلة، لا سيما مع العداوة. وقد جاء بهذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وجاء أنه سئل عن الصدقة في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجرهما، فقال عليه الصلاة والسلام: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لا سيما مع العداوة، فإنها تكون أبلغ وتكون أعظم وتكون مادة للجسور بين الأقارب، فإن ذاك الذي يناصبك العداء من قرابتك لما يرى تلمسك لحاجته واهتمامك يرى تلمسك لحاجته ويرى اهتمامك بأمره، فإن هذا يذهب ما في الصدر. ولأجل هذا في قصة ذاك الرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. تأمل وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أصل عظيم في التعامل جاء به الشرع، أن باب المعاملة في الإسلام لا يكون باب مقابلة وجزاء، وإنما يكون باب إحسان. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. انظر، ما قال ادفع بالحسن، معذرة، ما قال أن الدفع يكون بأمر حسن، وإنما جاء بصيغة المبالغة بالتي هي أحسن، كما يقوله العلامة السعدي رحمة الله عليه: فرق بين حسن وأحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذا الباب باب عظيم، باب عظيم، والمرء الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى والذي يعامل الله جل وعلا يلزم شرعه ويلزم دينه ويلزم هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الجار، لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة. نعم، الجار له مكان عظيم وله فضل كبير وله مقام جليل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل وحي بهذا الأمر، أعني توريث الجار من جاره لعظم الأمر. ولأجل هذا النصوص في هذا الباب التي تبين ما للجار من حق كثيرة جد كثيرة، ترغيبا وترهيبا. ولهذا من وجوه البر والصلة أن تصلهم بمالك بزكاته على ما مضى بيانه. نعم، ولا يتصدق.
قال رحمه الله: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤونته، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق، وإلا لم يجز ويحجر عليه ويكره لمن لا صبر له على الضيق.
نعم، ويكره لمن لا صبر له على الضيق. نعم،
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة،
أن ينقص نفسه.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
نعم، هذا الباب ليس من الواجبات والفرائض. نعم، هو مرغب فيه ومندوب إليه، لكنه لا يصل إلى درجة الواجب والفرض. ولهذا يكون المرء بصيرا فقيها بأمر نفسه وأمر ما يجب عليه، ويعرف ما هو الواجب ويعرف ما هو المستحب، حتى لا يحصل عنده الخلل ولا يقع في الاضطراب والحيرة والتخبط بسبب ماذا؟ عدم الفقه. وكم وكم يلعب الشيطان في هذا ويدخل من هذا الباب. قال: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه، يتكلم عن الصدقة ماذا؟ النافلة المستحبة، عن صدقة التطوع. قال: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تنزب أو من تلزمه مؤنته. رجل لعله هو من أهل الصدقة، فيقرأ في النصوص المرغبة فيها فيريد أن يتصدق، وهذا حسن، لكن بشرط ماذا؟ ألا يضر نفسه، ألا يضر نفسه، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نهاك رب العزة والجلال أن تلقي نفسك في التهلكة وأن توديها إلى مواطن العطب، فكن بصيرا قبل أن تخرج. قال: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق، وإلا لم يجز ويحجر عليه. نعم، بعد أن بيّن رحمه الله تبارك وتعالى عدم التصدق بما يدخله في الضرر أو في من له حق عليه، بيّن أن من أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل أنه يستحب له، وأشار إلى قصة الصديق رضي الله عنه لما تصدق بكل ماله في القصة المشهورة. جاء عمر وتصدق بنصف ماله وظن أنه قد سبق أبا بكر في هذا يرحمك الله، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا يدل على عظيم التوكل الذي كان عليه رضي الله عنه، ولهذا قال هنا وعلم من نفسه حسن التوكل استحب وإلا لم يجز ويحجر عليه. لما؟ لأنه يتصدق هنا بما يضره، ويضر من يجب عليه القيام بحقه كمن تحت يده أو غرماء لهم أموال. وقد جاء في الحديث أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، مرغبا وحاثا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به، تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. تأمل في هذا الحديث العظيم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، يتبين لنا منه أن المرأة يجب أن يكون صاحب فقه حتى في باب التطوعات، حتى في باب التطوع، وما تقدمه لأهلك وولدك ومن تقوم بأمرهم لك به أجر عند الله وهي صدقة. حتى قال النبي حتى اللقمة تضعها في امرأتك يكون لك بها أجر عند الله جل وعلا. نعم، ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. بلا شك ولا ريب أن من كان لا يستطيع الصبر ويحصل منه الجزع فالواجب عليه ألا ينقص نفسه عن الكفاية التامة، لأنك أنت هذا الباب باب ماذا؟ باب مستحب، فكونك تدخل فيه وتدخل نفسك في أمر محرم الجزع وعدم الصبر أنت هنا قد أسأت إليه، أسأت إلى نفسك وأدخلت في مواطن الإثم والوزر. لهذا تأمل، ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. نعم،
قال رحمه الله ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها.
نعم، المن كبيرة من الكبائر، وتعريف الكبيرة كل ذنب ماذا؟ ها؟ توعد عليه في الآخرة أو له حد في الدنيا أو نعم أو توعد بنار أو لعن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان، بل قد جاء في بعض الطرق أن النبي قالها ثلاث مرات: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قالها مرة ثالثة لما سمع أبو ذر رضي الله عنه، قال: خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، ومنهم المنان، قال: المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن المن كبيرة من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اتق الله يا عبد الله، ولا تبطل تلكم الصدقة التي أردت عند إخراجها، أردت ماذا؟ أردت الثواب وأردت الأجر وأردت الخير، لكن فعلك هذا يجر عليك نقيض ما أردته وعكس ما ابتغيته، والعياذ بالله. فالمن كبيرة من كبائر الذنوب، يحذر منها المرء، تؤدي إلى إبطال صدقته، كما قال سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولهذا يحرص المرء على عدم الوقوع والابتعاد والمجانبة لهذا الأمر الذميم والخصلة القبيحة والخلق الخسيس الذي ليس من أخلاق الأنبياء والرسل والصفوة من عباد الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به.
نعم، من أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. انظر إلى قوله استحب، لا يجب. لما لا يجب؟ لأن الباب في أصله باب تطوع، باب نفي، ليس مما يجب عليه إخراجه. قال: ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو ابن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. طلبا للأجر ورغبة في الثواب وحرصا على الخير. ثم قال: ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. نعم، من أراد رضوان الله جل وعلا وأراد ما عنده سبحانه وتعالى من الفضل والبركة فلينفق مما يحب لا مما يكره. قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وجاء كذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فيتق الله المرء ويراقب الله جل وعلا ويرضى للناس أو إعطائهم ما يرضى أن يأخذه لنفسه ويأكله ويشربه لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله.
نعم. وأفضلها جهد المقل. وجاء في هذا الحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. وقد فسر الشيخ جهد المقل هنا بما جاء في الحديث بأن جهد المقل بعد حاجة عيال، لأن النبي ماذا قال؟ وابدأ بمن تعول. فأفضلها جهد المقل بعد أن يكفي أهله وبمن يقوم بأمرهم. ثم قال: ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لا يعارض هذا الخبر، لأنه في حقيقته إذا بدأ أول ما بدأ بمن يعول وكفاهم حاجتهم فإنه حينئذ والحالة هذه هو في غنى. نعم، ليس الغنى الكبير، لكنه ليس بحاجة، لا هو ولا من تحت يده. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصيام.
نعم، الصيام هو الركن الخامس، معذرة، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. الصيام الركن الرابع صيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وكان شيخنا العثيمين رحمة الله عليه كثيرا ما ينبه إلى مسألة التعبد في التعاريف، ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن الزكاة ذكرنا في التعريف التعبد، لا بد أن يتنبه لهذا، وأن المسألة عبادة وقربة وطاعة، ليس مجرد أفعال، سواء الصلاة أو الوضوء أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو العمرة، ليس مجرد أعمال وأقوال. مخصوصة تصدر في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك على حسب ما مضى، لعل حسب ما مضى في اللقاء أو في درس الزكاة أو فيما مضى قديما. الشاهد لا بد من التنبه لمسألة التعبد، أن تتعبد إلى الله جل وعلا بما تقوم به، التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وسوف يأتي معنا مزيد بيان وكلام حول هذا. صيام شهر رمضان عظم الله جل وعلا أمره، ومن تعظيمه لهذا الشهر أنزل كلامه القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا من تعظيم الله لهذا الشهر، ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: رمضان سيد الشهور، رمضان سيد الشهور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيامه في أحاديث كثيرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاءت رواية عند النسائي وهي محل نظر ومحل بحث عند أهل العلم، الحافظ ابن حجر حسنها في كتابه فتح الباري وفي كتابه الآخر الخصال الموجبة للمغفرة، هي محل نظر، العلامة الألباني ضعفها، ومن صور تضعيفها أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى شذوذها. اللفظة الزائدة أو الرواية التي عند النسائي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لفظة وما تأخر، قواها الحافظ ابن حجر في الفتح، وذكر لها طرق في كتابه الآخر الذي أشرنا إليه. كذلك من فضائل هذا الشهر أن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في كل ليلة، في أول ليلة من رمضان يكون لله جل وعلا عتقاء من النار، وتمضي تلكم الليالي ويكون فيها عتقاء من النار في كل ليلة. من فضائله أبواب الجنة الثمانية تفتح، ما يبقى منها باب إلا فتح، وأبواب النار السبعة تغلق، ما يبقى منها باب إلا وأغلق، دلالة على ماذا؟ على كثرة الخير، ولهذا تصفد وتسلسل الشياطين وتصفد مردة الجن كما في الخبر، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من فضائل هذا الشهر ما جاء في ذاك الخبر العظيم المخرج عند ابن ماجه من حديث طلحة ابن عبيد الله: رجلان من بلي، قبيلة مشهورة، أسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر في العبادة، هذا المجتهد خرج للغزو فمات شهيدا، صاحبه مكث بعده سنة ثم مات موتة طبيعية. طلحة بن عبيد الله رأى رؤيا في المنام، رأى أنه على باب الجنة، فخرج خارج فأذن للذي توفي الآخر منهما في دخولها، ثم خرج مرة أخرى فأذن للذي مات شهيدا في دخولها، ثم خرج وقال بعد لم يؤذن لك أو نحو من هذا، لأن طلحة حين ذاك ما مات رضي الله عنه، إلا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. لما استيقظ طلحة حدث بهذا الخبر، تسامع الناس تعجبوا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قالهم مما تعجبون؟ قالوا كنا نظن أن ذاك المجتهد الذي مات شهيدا أنه يدخل الجنة قبل صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام ألم يمكث بعده سنة؟ قالوا بلى. ألم يصم رمضان؟ قالوا بلى. ألم يسجد لله كذا وكذا؟ قالوا بلى. قال إن بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. انظر إلى فضل الله وكبير منته وعظيم كرمه لمن أدرك شهر رمضان، وها نحن على مقربة من هذا الشهر العظيم شهر رمضان. فالواجب علينا أن نستقبله بالفرح، وأن نستقبله وقد عقدنا العزم على أن نقوم لله جل وعلا بما يحب لا بما يجب، أن نقوم لله بما يحب لا بما يجب فقط. هناك أمور واجبة وهناك أمور مستحبة، وقد جاء في الحديث الذي قد مضى معنا أن النوافل والإكثار منها سبيل إلى محبة الله. فيحرص المرء على أن يقوم لله جل وعلا بما يحب في هذا الشهر من صيام نهاره وقيام ليله والإكثار من الصالحات، من قراءة القرآن، من الإنفاق في سبيل الله، من إطعام الطعام، إلى غير ذلك من وجوه الخير والبر والصلة. نعم.
قال رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفُرِض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات.
نعم، مضى معنا أنه الركن الرابع من أركان الإسلام، وأصل الصيام ليس من خصائص هذه الأمة. صيام شهر رمضان، أو معذرة، الصيام ليس من خصائص هذه الأمة، بل فرض الله جل وعلا هذه العبادة على من كان قبلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلا أن هذه الأمة خصت بخصائص سوف يأتي معنا ذكرها بإذن الله جل وعلا في مواطنها، لكن أصل الصيام ليس من الخصائص، وإنما فرض على من كان قبلنا. وفرض في السنة الثانية من الهجرة، قيل في شعبان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، صيامه لهذه الأعوام 9 محل إجماع بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما، ثم صاموا من غير خلاف.
نعم، ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. ولعلنا هنا نقول لعل هذا الأمر وهذه السنة تكاد تكون من السنن المهجورة، تكاد تكون من السنن المهجورة ترائي الهلال. وفي هذه البلاد المباركة ولي أمرها يندب الناس إلى الترائي. قال: ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين. ويدل له فعل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم، كما في حديث عبد الله بن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فتراءى الهلال من السنن. ثم قال: يستحب تراءى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. نعم، لأن الشهر القمري إما يكون الشهر 29 وإما يكون 30، كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال: وهكذا 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 30 و29، إما هكذا وإما هكذا. فيستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، يعني نحن في هذا العام سيكون أو تلك الليلة تكون متى؟ يوم الأحد القادم بإذن الله جل وعلا، يوم الأحد القادم. يوم الأحد هو اليوم التاسع، واليوم 29 يستحب ترائي الهلال في تلك الليلة، ليلة الاثنين. قال: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، لما جاء في الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بل في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال يجب الصوم، وكذلك يجب الفطر، وهذا من عظيم منة الله جل وعلا وكبير رحمته بأمة الإسلام، أن علق الناس بأمر يدركه أكثر أهل الإسلام. لعل الذي لا يستطيع أن يدركه هو الذي لا يبصر. انظر إلى عظيم الفضل، بخلاف ما يريده أولئك الذين ما رفعوا رؤوسهم بالسنة وبالشرع المطهر وأرادوا الحساب. ولو كان الأمر على تلك الأهواء لكان العنة والمشقة لاحقة بالناس، لأن هذا الأمر لا يدركه كل أحد، بل حتى أهل الحساب يقع بينهم الاختلاف، وهم أهل فن فيما يزعمون، وهذا أمر معروف وموجود إلى اليوم. الذي يتتبعهم، وأنا قد تتبعتهم منذ سنوات من خلال ما ينشروه في مواقعهم تجد بعضهم يقول في هذا العام سيكون رمضان في اليوم كذا، وآخر مثله يزعم ويدعي، يرحمك الله، الحساب يقول رمضان في هذا العام في اليوم كذا غير اليوم الذي ذكره الذي قبله، فهم في أنفسهم مختلفون وأقوالهم متضاربة، هذا وهم يدعون العلم ويدعون المعرفة، ما بالك بعامة الناس من يعيش في أقاصي الدنيا كأدغال أفريقيا أو في أقاصي الشرق أو الغرب. أقول من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير رحمته أن أحال الناس إلى أمر يدركه كل أحد أو أكثر الناس، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قد يأتي إشكال أن يكون هناك غيم أو قتر، قال فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. انظر إلى عظيم رحمة الله توسع على الناس. قد يكون الهلال ظهر لكن حال الغيم أو القتر دون رؤيته، طيب هل على الناس ملامة؟ هل يلحقهم الإثم؟ هل يكون فعلهم فيه ما فيه من النقص؟ لا. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أمر سهل، والشريعة إنما هي شريعة سمحة، كما في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، رفع الله جل وعلا عن هذه الأمة الأغلال والآصار التي كانت على من كان قبلنا، بل كما في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإرادة الشرعية، يحب الله، يحب الله جل وعلا لنا اليسر ولا يحب لنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. هناك مسألة أخرى لم يذكرها الشيخ، ألا وهي إن كان هناك غيم أو قتر، لأنه قال فإن لم يرى مع الصحو، طيب إن كان الجو ليس صحوا، يوجد غيم يوجد قتر، المذهب الصيام وهو يوم الشك، لكن هذا ليس هو منصوص أحمد رحمه الله، ليس هذا منصوص أحمد رحمه الله، بل هو مما غلط فيه على الإمام أحمد، ولهذا لا يشرع صيام يوم الشك، كما في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، حديث عمار، واللفظ واضح صريح، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعم.
قال رحمه الله وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد.
نعم، جاء عند الترمذي في جامعه أن النبي قال كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. إلا أن فيه ضعف، وقواه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم، ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر.
نعم نعم. قال رحمه الله: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر: فراى الناس الهلال قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فرؤية هلال شهر رمضان يكفي فيها العدل لحديث عبد الله بن عمر، أما عداه على ما سوف يأتي معنا فلا بد فيها من رؤية عدلين، لا بد فيها من رؤية عدلين. قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا احتياطا للعبادة، أن هذا احتياطا للعبادة. نعم. قال: وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. من رأى هلالا رمضان وردت شهادته هل يصوم هو في نفسه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله عدم الصيام، لأن هذا متعلق بأمر العامة، بأمر الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. نعم. والمسافر،
قال رحمه الله: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم، خروجاً من خلاف أكثر العلماء. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، الله جل وعلا لما أوجب صيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمسافر له الفطر، وهي رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. هذا عليه أكثر أهل العلم، إلا أن ما ثبت عن أنس رضي الله عنه على خلاف هذا، فإنه رضي الله عنه كان إذا أراد السفر وشد متاعه على رحله أفطر في بيته، وهذه سنة، لأنه كان يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص الصيام ولا تقاس عليه الصلاة، لا تقاس عليه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر إلا إذا فارق المدينة البنيان، أما الفطر فكان يفعله أنس وكان يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سنة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن تأملوا أنه متى كان يفعل هذا؟ إذا تأهب، وكان رحله قد شد على، وكان متاعه قد شد على رحله، فما هي إلا لحظات ويخرج، فيشرع له الفطر، يشرع له الفطر، لأنه معلوم إذا ما ركب، إذا ركب على مركوبه قد لا يتهيأ له عندما يفارق بنيان بلده الطعام وهو على مركوبه، وكونه يقف وهم قد بدأوا السير والسفر لعل هذا مما يؤخرهم. نعم. قال رحمه الله: والأفضل له الصوم، محل خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن الأفضل هو الصوم، ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل هو الفطر، ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل هو الأيسر بالنسبة له. هنا يقول الشيخ: خروجا من والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء، والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الخروج ليس بمستحب، لأنه يدخل في خلاف آخر ويؤدي إلى تعطيل سنة، والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر عائد، جمعا بين النصوص، أن الأمر عائد إلى الشخص، فإن كان يستطيع الصيام يصوم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يستطيع الصيام فيفطر، أما إذا أدخله الصيام في المشقة والعنت والدخول في الهلكة فالصيام هنا يحرم بإجماع أهل العلم. ولا ينكر على المفطر أبدا، بل قال شيخ الإسلام أن هذا المنكر يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. لما؟ لمخالفته لشرع الله جل وعلا، لهذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفطر في السفر رخصة، ومن أحب أن يترخص بهذه الرخصة فلا ينكر عليه، إنما الكلام في الأفضل بدون إنكار. وكما قلت من أقوال أهل العلم أن الأفضل الفطر، وقد رجح هذا أكابر من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة ومن أتباعهم، وممن رجحه ممن أدركناهم شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يرجح أن الفطرة أفضل، كان يرجح أن الفطرة أفضل. نعم. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال مشهورة. والذي تنصره الأدلة ما كان يفتي به عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن الصحابة أجمعين، وهو اختيار العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن عليهما الإطعام فقط على الحامل والمرضع، وحسبك بفتي الصحابة رضوان الله عليهم، حسبك بفتيا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
الله يحسن إليك يا شيخ. يعني فتوى الشيخ عبد المحسن الآن كذلك في كلامه يكون هذا من يكون هذا الشيخ عبد المحسن يفتي بالإطعام فقط بدون
لا 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 الشيخ يفصل لا نعم.
قال رحمه الله: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، المريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية، أما إن كان الضرر متحققا فيحرم، ولأجل هذا قال الشيخ إذا خاف. أما إذا كان الضرر متحققا فيحرم، عند الخوف يكره وعند التحقق يحرم، وكما جاء في الحديث الذي قد أشرت إليه: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن عجز عن الصوم بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، إشارة إلى أن المرض قسمان: يرجى برؤه ولا يرجى برؤه. الذي يرجى برؤه جاء في الآية: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما الذي لا يرجى برؤه فهذا لا صيام عليه، وإنما عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. ومثله من بلغ مبلغا كبيرا في السن وعقله موجود ولا يستطيع الصيام، كما كان أنس يفعل، كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وله في الإطعام أن يطعم في كل يوم، وله أن يؤخر إلى نهاية الشهر، والإطعام في كل يوم هو الأصل، وفي نهاية الشهر فيه أثر عن أنس رضي الله عنه أنه كان يطعم في نهاية الشهر. أما من غاب عقله فلا شيء عليه البتة، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. الآن بعض الأمراض عافانا الله وإياكم وأهل الإسلام منها يكون العقل فيها قد ذهب، فهذا ليس بمكلف، وهذا قدر الله جل وعلا، هذه الأمراض من قدر الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا والله أعلم،
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.